قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على مسألة النظر في شرحه في الحديث الصحيح، قال رحمه الله تعالى رابعا وخامسا: قوله غير معلل ولا شاذ. كلمة معلل هذه كلمة واسعة وتحتاج إلى دراسة عميقة في فهم المصطلح وفهم الرجال والتاريخ وغير ذلك. فكم من حديث ظاهره الصحة ثم تتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح، يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ينظروا إلى المتن، ثم عند التأمل تجد في متنه علة، لكن هذا لا يعرفها إلا الجهالة من أهل العلم والخبرة في الحديث الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاء متردداً بحيث يطلعون على العلم ويعرفونها. ولست اقول هذا من اجل ان اؤيسكم من الاطلاع على العلم، فالاطلاع على العلم مع التمرين يسهل على الانسان.
كل شيء الانسان اذا اشتغل فيه وتمرن يكون عليه سهل، في بدايته صعب لكن مع الاستمرار يكون سهل، مع الاستمرار يكون سهل، ومع الاستمرار يحتاج ايضا صبر. لا يقرأ ويحتاج أن يكون على كرسي بعد أسبوع، لا يصبر، والعلم يأتي ليس دفعة واحدة ولا كما يقول أهل التبليغ في وضعك، لا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى إعادة ويحتاج إلى إعادة ويأتي الخير. نعم.
أحسن الله فالإطلاع على العلم مع التمرين يسهل على الإنسان.
نعم يسهل، نعم،
لكنها تحتاج إلى علم في هذا الفن.
نعم.
فمثلا نقول لا بد أن يكون غير معلل حتى لو كان متصل السند فالراوي عدل تام وخطئ ووجد فيه علة لا نقبله، يعني لا نلحقه بالصحيح لهذه العلة.
لكن قد تكون هذه العلة لا تؤثر به. قد تكون علة لا تؤثر. وهناك علل تؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. ولكن هناك علل يضرها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة.
أي نعم. علل القادحة يعني تؤثر وغير وعلل غير قادحة لا تؤثر. نعم.
كاختلاف الرواة في مقدار ثمن جبل جابر رضي الله عنه. إذ أن مقدار الثمن الذي اشترى به النبي صلى الله عليه وسلم الجبل اختلف فيه الرواة. وهذه علة توجب للإنسان الشك، لماذا يختلفون فيها؟
أصله لا نحتاج إلى الثمن، إنما البيع تم يكفي، والقصة في البيع فقط، أما الثمن فشيء زائد لا يؤثر. نعم.
ولكن بعدما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة.
غير قادحة، نعم.
والسبب أن الراوي قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له في الحكم،
ليس لها أثر، يعني المبلغ الذي اشترى به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أثر في الحكم. نعم.
فمن أجل ذلك لا يهمه الإنسان أن يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته. وكذلك اختلافهم في قدر قيمة القلادة في حديث فرمان بن عمير اشتراها 12 دينار وأكثر، فهذا أيضا لا يضر وإن كانت في الحقيقة في صلب الحديث لكانت علة قادحة، لكن في مقدار الثمن ليست علة قادحة، والسبب أن الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا، إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم، والأصل في هذا الحديث لا سيما وأنه قد شرع بين الرواة أنها تجوز الرواية بالمعنى وهو صحيح، يعني الرواية بالمعنى هو واقع. ولهذا تجد الحديث أحيانا حديثا واحدا، فالقضية واحدة والصحابي واحد والتابعي واحد، ثم تجد الناس اختلفوا في اللفظ، كل ذلك من أجل أنهم يرون الحديث بالمعنى، فمن أجل هذا صار مثل هذا الخلاف علة، لكنها علة غير قادحة لأنها لا تؤثر في أصل الحكم. ولهذا يدفعنا ابن حجر احيانا اذا عُلِّل حديث بمثل هذا، فهذا لا يتعلق بنص الحكم. والعلة القادمة اذا كانت تتعلق بنص الحديث، مثال ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، والاحاديث الاخرى المعارضه له انه تزوجها وهي حلال، فقالت ذلك هي عن نفسها، وقال ذلك السفير بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ابو رافع رضي الله عنه. فلو نظرنا الى حديث ابن عباس من حيث السند ومن حيث دقه رجاله لقلنا انه صحيح، لكن فيه عله قادحه، وهي انه مخالف لما نقلته ميمونة نفسها وما نقله السفير بينهما. وايهما اعلم، الانسان بنفسه او غيره به؟ الانسان بنفسه اعلم من غيره به. فلهذا اقول هذه عله قادحه توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام راه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج في السماء السادسه. والحديث في صحيح مسلم بسند متصل، فنقول هذا فيه عله قادحه وهي الشذوذ.
فكل لانه اتى من طريق شريك بن عبد الله بن ابي نمر، والعلة منه، العلة من راويه، هذا في صحيح مسلم. اختلف لكنه في صحيح البخاري على استقامته، لكن هنا قالوا وهم فيه شريك بن عبد الله ابن ابي نمر. نعم
شيخنا عفى الله عنك. قوله فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين، قوله توجب ضعف الحديث ولا شذوذ؟
الشذوذ يعتبر من الضعف، الشذوذ يعتبر من الضعف، الصحيح أنها شاذة، لأنه شاذ مخالفا للأحاديث الصحيحة، حديث ميمون وحديث السفير بينهما أبو رافع أنها كانت حلال، وحديث عبد الله بن عباس إن كان في الصحيحين وإسناده من أصح الأسانيد، لكن المتن فيه شذوذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أكثر عدلا، والشاذ من حكم الضعيف. نعم.
إذا صح السند وشذ المتن.
نعم. يكون ضعيفا.
نقول إسناد ضعيف.
إسناد لا، هو إسناد، ما تقول إسناد، فرق بين الإسناد. عندما أقول إسناد صحيح أنا حكمت على من؟
المتن.
لا ما حكمت على المتن.
لا شاذ.
حكمت على الإسناد فقط.
الإسناد.
ليس لي دخل في المتن. لكن لو قلت هذا حديث صحيح حكمت على الإسناد وعلى المتن، صح؟
نعم.
ففيه فرق عندما أقول لك إسناده صحيح، إذا أنت تنتظر مني عن المتن ما هو، أقول لك شاذ.
كحديث ابن عباس
أحسن. فالعلماء رحمه الله تعالى لهم إطلاقات ينبغي للطالب أن يفهمها. لو قال إسناده صحيح إذا حكم على ماذا؟ لأن الحديث إسناد ومتن، قال إسناد وصح حكم على الإسناد، والمتن فيه نظر. لو قال حديث صحيح حكم على الإسناد وعلى المتن، ففيه فرق، لأن الشذوذ والعلة تكون في السند وتكون في المتن وتكون فيهما، أحيانا تكون في السند والمتن صحيح، وأحيانا تكون في المتن والإسناد صحيح، وأحيانا تكون فيهما. واضح؟ الحمد لله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فنقول هذا فيه علة قادحة وهي الشذوذ.
أيوه هي الشذوذ، علة قادحة وهي الشذوذ.
فكل الروايات تدل على أن إبراهيم في السنة السابعة، وهذا يصح مثالا للشاذ.
نعم.
والشاذ اسم فاعل من شذ، والشذوذ أمر واسع، لأن الشاذ
معناه مخالفة الثقة أم أرجح. هذا يعني قولنا الثقة فيه نظر، لأن لو قلنا مخالفة الثقة إذا أدخلنا الشذوذ في الصحيح، والحسن ليس فيه شذوذ، لأن الحسن راويه أقل، راويه أقل. لو قلنا مخالفة المقبول دخل الحسن والصحيح، مخالفة المقبول من هو أوثق منه أو أكثر عددا، مخالفة المقبول من هو أوثق منه أو أكثر عدداً، بهذا أنه يدخل الصحيح والحسن في المقبول، لأن المقبول ما هو؟ إما أن يكون صحيح أو حسن، الصحيح على أعلى درجات الصحة صحيح لذاته أو صحيح لغيره، والحسن إما الحسن لذاته أو حسن، تدخل هذه الأربع الأقسام ضمن المقبول، ويكون فيها الشذوذ، ويكون فيها الشذوذ. أما لو قلنا مخالفة الثقة، الثقة حديث صحيح، خرج الصحيح لغيره وخرج الحسن لذاته والحسن لغيره، لأن النظم يقول الحسن المعروف طرقه وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني ليس كالصحة ثقة. نعم، العلم عند الله.
أحسن الله إليكم. لأن الشاهد معناه مخالفة الثقة من هو راجح ليس من هو أوثق.
نعم.
سواء كان ذلك يعود إلى الأوثقية أو إلى الأثرية.
نعم.
لا فرق.
نعم.
فإذا خالف الراوي الثقة من هو أرجح صار حديثه شاذا. يعني لا يشكل أبدا إذا كانت المخالفة من الأثرية. لا يشكل على أحد. السبب في أنه لا يشكل لأن واحدا مقابل اثنين معروف لكل أحد، لكن إذا كانت المخالفة بالأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الرواة المتخالفين.
نعم.
فإذا تخالف زيد مع عمرو أحدهما أوثق، فالأوثق هو المقبول والموثوق شاذ، ولكن من الذي يرينا أن هذا أوثق من هذا؟ نحتاج أن ندرس تاريخ حياتهما. ثم هناك أمر آخر بعد ذلك، قد يظن بعض الناس أن بين هذين الحديثين اختلافا، وعند التحقيق نجد أن الجمع ممكن، وحينئذ لا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة، وحينئذ ينتفي
الشذوذ. يعني هذا عند التعارض، عند التعارض يكون للعلماء أربع مداخل. مدخل الأول وهو أولى الجمع، أنك تعمل الحديثين ولا تطرح حديث وتأخذ بحديث، وإنما تجمع بينهما. والعلماء رحمه الله تعالى اجتمعوا وألفوا في ذلك الكتب، وسموا تلك الكتب تأويل مختلف الحديث، وفيها كتب في هذا الباب. فإذا لم يستطع الجمع يساروا إلى أمر آخر، وهو النسخ، الناسخ والمنسوخ، المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، وهذا يدرك بالتاريخ، أو أنه يأتي في نفس الحديث. إذا لم يستطع ذلك يذهبون إلى الترجيح، ترجيح الطرق. إذا لم يحصل إلى ذلك المرحلة الرابعة فيها توقف، وهذا فيه ورع. وأما عند المخالفة ينظر، إن كان صاحب المخالفة مقبول سمي شاذ، إن كان صاحب ومقابله المحفوظ، مقابل الشاذ يكون محفوظا. وأما إن كان صاحب المخالفة ضعيف كان حديثه منكر، مقابله المعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فعندنا ثلاثة أحوال الآن، مخالفة الأوثق ومخالفة الأكثر وتحقيق المخالفة، ولا بد من هذا وإلا كان الحديث غير شاذ.
نعم.
ولهذا أنا أقول علم الحديث من أهم العلوم ومن أصعب العلوم.
من أهون يعني من أسهلها إذا صبر الإنسان، من أسهلها، لأنه أمور ثابتة وأمور تحتاج أن الإنسان يعمل فكره فيها فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. فالإنسان الذي عنده مرام عليه وتتبع ويرد عليه أسماء رجال كثيرا يسهل عليه لا شك.
أي نعم، يسهل عليه لا شك، ما حفظنا هذه الأسماء إلا من التكرار. اقرأ كثيرا تحفظ. يعني لو مر عليك يعني وأنت جالس تقرأ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ثقات أصحاب الكتب الستة، ومر عليك 20 مرة وانت تقرأ، أما تحفظه ما يحتاج حتى تنظر، انت حفظته. نعم.
أحسن الله إليكم. والإنسان الأجنبي منه الغريب يستصعبه، وهو يحتاج
يعني الشيء الغريب الذي يقرأه الإنسان وهو غريب عنه يستصحبه أكيد، لكن مع المران يكون سهلا، يكون سهلا. وإنما أول ما بدأنا وفتحنا صحيح البخاري قالوا إيه تقرأ البخاري ما غدبك البخاري؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يعني هذه هؤلاء قطاع طرق على طلاب العلم، لا يحتاجون لا 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 يرغبونهم في العلم، وإنما أرادهم جهال يقودونهم. ما يتبصر الإنسان في دينه إلا من هذه الكتب، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مسند احمد، هذه الكتب التي تبصر الانسان في دينه. ولهذا لا يريدون ان يعرفون تلك المناهج. نعم.
احسن الله اليكم. وهو يحتاج الى عده امور في الواقع. اولا الى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من امكن ملاقاته ومن لم يمكن.
وهذه فيها كتب خاصة، ما يحتاجك أنت تعرف التاريخ من أنك عشت معه وما عشت معه، إنما تجد أهل الكتب قال فلان هذا ولد تاريخ كذا ومات كذا، وهذا ولد تاريخ كذا، عرفت أنهم تعاصرا في هذا، تقابلا قال أخرج له يعني أنه هذا نزل مكة وهذا نزل مكة، هذا نزل البصرة هذا نزل البصرة، هذا كان في اليمن وهذا عرفت، انتهى الموضوع. ما 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 ماذا ما هو الذي يحتاج منك؟ تقرأ. ما تجيك ينبغي لك أن تبحث وتقرأ وتجد. نعم.
ومن لا قرأه ومن لا قيل.
نعم، ذكروا هذا كله.
ويحتاج أيضا إلى فهمه حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات.
نعم.
ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الرواة غير مصلحة التاريخ.
نعم.
هذا متى ولد وهذا
متى مات. نعم، معروف.
ولكن كل هذا يسر عليك بالمرآة. وكثير من الناس الذين يصعب عليهم التتبع كثيرا يتصلون احيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث،
وهذا من اظلم الظلم وجنايه على كتب الحديث ان يختصر الاسناد ويبقى الحديث عن ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وانتهى. ولما الاسناد من خصائص هذه الامه لا بد من بقائه، جناية عظيمة على الكتب باختصارها، كتب لا تختصر، أصحابها تعبوا فيها وحرصوا عليها، لما نبطل ذلك العمل يصبح الكلام الحديث على أنك اختصرت الكتاب ويصبح منسوبا إليك بدل صاحبه، فيبقى كما هو، عندك شرح اشرحه لا بأس، عندك استفادة من استفيد منه كما هو. ولكن عندما صعب عليه قول حدثنا وأخبرنا ومالت بهم الدنيا وأصبح العلم يأخذه سريعا ويصبح من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، اختصر واختصر الطريق وأراد الإمامة وما يتعلق بها. الأصل أن يبقى الكتاب على كما هو ويقرأ كما هو، كما قرأه السلف إلى أن وصل إليه ثابتا. قول المؤلف حدثنا أخبرنا، هذا هو العلم. وأما أنه يسطو عليه ويحذف الإسناد فهذه جناية عظيمة. نعم.
كثيرا من الناس الذين يصدق عليهم وتتبع كثيرا يتصلون احيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث اذا عرفوا انه مخالف للاحاديث القويه الصحيحه التي تكون عقده في الدين حكم او حكم عليهم الشذوذ وقال هذا غير مقبول لانه شاذ ولكن هذا لا يكفي. صحيح ان الانسان الذي عنده كثره ممارسه للاحاديث والالفاظ النبويه فإن لفظ الحديث عليه مرور، قد يعرف حديثا ضعيفا من غيره بسبب أنه متبرع على ألفاظ الحديث، مثل أن يمر عليك كلام منسوب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، وأنت قد تمرنت في كلامه كثيرا، أقول هذا ليس بكلامه أبدا، ولا يمكن أن ينطق بهذا منه شيخ الإسلام أو ابن القيم أو فلان أو فلان. وهل يشترط أن يكون الشذوذ في حديث واحد؟ الجواب اقتضى تصرفات المحدثين أنه لا يشترط أن يكون في حديث واحد. مثال ذلك لو أنه روي الحديث على وجه رواه ثلاثة، ثم روى هذا الحديث شخص آخر على وجه آخر، فهذا الشذوذ في حديث واحد. أما إن ذكر في حديثين فمقتضى تصرفات العلماء أنه يعتبر شاذا. فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، هذا لم يروه البخاري ولا مسلم، وحديث جواز الصوم يوم السبت رواه البخاري ومسلم. هذا حديث غير هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة، فقال
جويرية بنت الحارث رضي الله عنه زوجته جويرية، نعم. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث الصماء بنت بسر، كذلك أتى أيضا من طريق أخيه عبد الله بن مسر، نعم.
فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا نص صريح في جواز الصوم يوم السبت إذا كان مع غيره.
أيوة، وحديث الصماء إفراده يجمع بينهم، حديث الصماء إذا فرد، وأما إذا ضم إليه غيره لا بأس يصام كيوم الجمعة، نعم.
أحسن الله عليكم. وحديث النهي عنه ظاهره أنه لا يجوز، فنقول هذا الحديث شاذ، لأن الحديث الدال على جوازه أقوى من أشد، فيكون هذا شاذا لا يعمل به. وكذلك أيضا حديث
حفصة، ما قوله شاذ لا يعمل به فيه نظر، لأن الحديث صحيح لكنه يجمع، ولما يدلها حديث الصماء بنت بسر على إفراد الصوم يوم السبت. وأما حديث دخوله على زوجته فهذا يدل على جواز صومه إذا أضيف إليه آخر حتى تعمل جميع الأحاديث، نعم. وهذا أولى.
أحسن الله إليكم. وكذلك أيضا حديث حفصة رضي الله عنها، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا،
نعم.
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، نعم. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم،
نعم.
فقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن الأول إنه شاذ مخالفته للحديث الثاني الذي في الصحيحين، فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد تسليم شعبان.
إذا كان إنسان متعود الصوم يصوم، ما يمنعه شيء. وإذا كان يريد أيضا كما كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان لا بأس أن يصوم، لكن قبل رمضان بيومين يقف، لكن إذا كان متعود يصوم حتى لو قبله بيومين، الاستثناء إلا أن يكون صوما كان يصومه فليصم، نعم.
وأن النهي إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين،
يعني التقدم يكون للاحتياط، يخاف أن يدخل رمضان، يخاف أن يدخل رمضان وهو لا يعرف، فهو يحتاط. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الصوم يوم يصوم الناس، الفطر يوم يفطر الناس، قال وإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا غم عليكم فأكملوا العدة، كل هذا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن الاحتياط، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا الحديث وهذا الحديث،
نعم.
المهم أن الذي يتبين من تصرف علماء الحديث أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد،
نعم.
ثم الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وقد يكون في السند بأن يسوق السند رجلان على وجهه ثم يأتي الآخر فيسوق هذا السند على وجهه.
كيف على السند؟ كيف على الشذوذ في السند؟ جزاك الله والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.